وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسنن متصل في أول كتاب إليه، باب فضل الجمعة. باب يذكر في حديث الفضل الحديث الدال على فضل الجمعة. وبالسند المتصل قال إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كوشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أولا، إسناد الحديث عبد الله بن يوسف التميسي الكلاعب ومحمد دمشقي الأصلي وهو نزيل تلميس، وقد دخل مدينة الأخذ عن مالك. قال أخبرنا مالك مهو دار هجرة أبو عبد الله الإمام المعروف من الطبقة السابعة عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. هذا سمي مصغر سمي سمي، هذا بضم السين سمي، ولا يعرف اسم أبيه، وهو مولى من الموالي المدنيين، مولى أبي بكر وأبو بكر وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هو أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال. عن أبي صالح السمان اسمه ذكوان السمان، ويقال الزيات، كان يتجر بالزيت والسمن في المدينة والكوفة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين، وشيخ مصنف إن كانت النسية إلا أنه دخل المدينة، وكذلك أيضا فيه مشهور من اشتهر بكنيته أبو صالح وأبو هريرة، كلاهما مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وكذلك أيضا فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر أو رأس المكثرين، أحفظ من روى الحديث بداره رواه 5374 حديثا. هذه جملة لطائف هذا الإسناد. وأما متنه أن رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة، يعني معناه معمما جسده كما يعتني في غسل من الجنابة وعمم جسده ولا يترك منه شيئا، كذلك أيضا ينبغي في غسل الجمعة أن يكون هكذا. وبعض أهل العلم فسره بقوله غسل جنابة حقيقة، يعني بأن يجامع زوجته ثم يغتسل للجنابة والجمعة معا. فإذا قالوا هذا دليل يدل على استحباب يعني مجامعة الأهل يوم الجمعة. لماذا؟ لئلا يتعلق قلبه في الطريق بمن يراه في الطريق، فهكذا يكون أغض أو أهدأ له، ولذلك قالوا استحب ذلك. وبعضهم قال غسل جمعتي أي كغسل جمعتي التعميم، ثم راح كأنما قرب بدنه، ثم راح كأنما قرب بدنه، وفضله ظاهر، لأن من حصل له بمبادرته إلى الجمعة كأنه تصدق بقرب بدنة فهذا فضل عظيم. راح اختلف العلماء في هذا الفضل متى يكون ابتداؤه. أهل العلم يرون أنه كله بعد الزوال، وعليه يدل ظاهر قوله من راح، لأن الرواح يقولون يكون بعد الزوال، فبناء على ذلك يقولون بداية المبادرة يكون من زوال الشمس لا من أول النهار. وفعلا إن أول النهار ما يمكن أن يكون هو معيار أو مقدار التفاوت في ذلك، لأن غسل الجمعات لا يكون يعني لا يحصل الفضل فيه إلا أن يكون بعد النهار، يعني يوم الجمعة غسل يوم الجمعة، واليوم لا يكون إلا بعد طلوع الفجر. فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون هناك في غسل وأخذ وتزين ولبس الباس الجديد آخره. فإذا أول النهار ما كان هكذا، إذا لا بد أن يكون هناك. ولو قلنا إنه كما قال بعض أهل العلم أنه من أول النهار، لا بد أن يكون هناك ساعة مثلا أو قريبا منه للاستعجال والتأهل. إذا الرواح إن فسر بأن الرواح يكون في المطلق الذهبي في أي وقت كان، فيكون أول النهار ليس حقيقة أول النهار وهو طلوع الفجر. وأيضا هل السلفي ما كان هكذا، لأنهم ما كانوا يلزمون المسجد من أول طلوع الفجر إلى آخر انتظار الجمعة. فإذا نقول إن هذا يكون على حسب ما يراه الإنسان أولا، وهو أنه في يوم الجمعة لا يشتغل بغيره، فيكون في أول النهار متأهبا مستعيدا ثم يقبل إلى الجمعة، هذا أولى ما يكون خروجا من الخلاف. وأما على قول من يقول إن الرواح يكون من ابتداؤه من أول الزوال، فعلى ذلك تكون نسبية، أول الساعة، ثاني الساعة، ثالث خامس الساعة، ثالث الساعة، كلها تكون أجزاء مقسمة بحسب التقدم والتأخر. فمن جاء عقب الزوال مباشرة يكون جاء في الساعة الأولى، والذي جاء بعده يكون مثلها، والتسجيل أو كتابة الملائكة تكون على هذا، والصواب متفاوت على هذا القول. والحاصل الأحوط أن يكون من أول النهار، لكن على حسب العرف الذي جرى به عمل المسلمين، وهو أنه لا بد أن يكون أول النهار للتأهب والاستعداد، لا يكون أنه إذا طلع الفجر يذهب للجمعة، هذا ما ورد فيه عمل أحد. ومن راح في الساعة السابعة قال إيه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب البقر. إذن على هذا سواء قلنا هذا وهذا، فالثانية والثالثة والخامسة كلها تتصور أن يكون إذا قلنا بعد الزوال أن يكون أجزاء مقسمة بحسب التقدم والتأخر. وأما إذا كان من أول النهار فلا بد أيضا أن يكون هناك استعداد في أول اليوم. قال فكأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، معناه هذا أتم، أقرن ما شبه به، لأن التقرب بكبش أقرن الذي له قرن أولى من التقرب بكبش اسمه أجلح الذي ليس له قرن. وقال ومرح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، بفتح الدال وتفسر دجاجة، وبعضهم يقول مثلثة، وكأنما نزل وهكذا. ومرح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، معنى ذلك أن بعد ذلك ما فيه فضل. وهناك فيه بعض الروايات، لكن هذا أفصح الروايات، وهو أصح الروايات، وهو أن بيضة آخره. فإذا كان البيض بعد ذلك الساعة السادسة، فإذا كان الساعة السادسة هذا يكون خروج الإمام. فإذا خرج الإمام فالملائكة يطون صحفهم وينضمون إلى الحلقة أو إلى ليستمعوا الذكرى، ولا يسجلون بعد ذلك من رأى. وهذا بدليل على أن الملائكة الذين يعملون هذا هم غير الحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم، فهؤلاء لحالهم وهؤلاء لحالهم، لأن هؤلاء لا يتركون ولو دخل الإمام أو بدع في الخطبة، كلما فعل يسجلون. وأما هؤلاء جاءوا ليفاضلوا بين الراغبين في أداء صلاة الجمعة والتأهب لها والاستعجال لها والاغتنام من فضائلها، وبين من يكون وسطا وبين من يكون متسائلا، هذا يعني أمر آخر. فلذلك إن هؤلاء إذا خرج الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. قال حضرت الملائكة الذين يسجلون أول فالأول يستمعون الذكر، أي الخطبة للإمام، وكذلك تلاوة القرآن وما إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، قال باب حدثنا، باب منزلة فصل ما قبله، باب كذا في الأصل غير ترجم، هو كالفصل من الباب الذي قبله. ووجه تعلق بأن فيه إشارتين إلى الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير الجمعة، لأن عمر أنكر عدم التبكير مع ضمن الصحابة كبار التابعين أهل المدينة، ووجد دخوله بفضل الجماعة ما يلزم إنكار عمر على الداخل احتباسه مع عظم شأنه، فإنه لولا عظم الفضل في ذلك لما أنكر عليه، وإذا ثبت الفضل في التبكير إلى الجمعة ثبت الفضل لها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا شيبان وعبد الرحمن النحوي الطبقة السابعة عن يحيى بن أبي كثير، وأبو كثير صالح المتوكل، عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف اسمه كنيته على الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة أي في خلافته، إذ دخل رجل هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقال عمر: لما تحتبسون عن الصلاة إلى هذا الوقت، يعني إلى أن يبدأ الإمام أن يأخذ الإمام في الخطبة، لماذا تتأخرون؟ عنفه على ذلك. فقال الرجل عثمان: ما هو، ما الأمر والشأن؟ هو هذا ضمير الشأن، ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة كأنه زيد سرى، يعني هذا يسمى ضمير الشأن، وضمير الشأن ضمير يعني مرجعه إلى ما بعده، وتكون ويكون ما بعده المرجع جملة يفسره، وهو إذا كان لمذكر يسمونه ضمير الشأن، وإذا كان لمؤنث يسمى ضمير القصة، ولا تزعم والنكات لا تزعم بينها. قال: ما هو، أي ما الأمر والشأن؟ إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال: ألم تسمع أيضا؟ والوضوء أيضا في رواية أخرى أيضا تساهل ولا تساهل، أنت تركت أولا المبادرة إلى الجمعة قبل أن يأتي الإمام إلى المسجد، ثانيا جئت بالوضوء، وهذا أيضا خالفت هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليمه، يعني غسل الجمعة واجب على كل محترم، وتركت ذلك، أنكر عليه مرة ثانية. ألم تسمعوا نبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راها أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا يعني معناه أمر بالاغتسال إذا راح يوم الجمعة، والرواه كما سبق لنا أن اختلف فيها وبعد الزوال أم قبله، والأحوط أن يكون قبله. وبالسند متقال: باب الدهن للجمعة، أي باب يذكر فيه الحديث الدال على استحباب استعمال الدهن يوم الجمعة إزالة للشعث والغبرة وما إلى ذلك، يعني معناه استعمل الدهن، وهذا من التزين، هذا من التزين، والجمعة تطلب لها ذلك. وفي السنة المتصل قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا أفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعات الأخرى. أولا رجال الإسناد: آدم وأبي ياس العسقلاني شيخ المؤلف قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة المدني، وهذا أيضا المدني، وآدم عسقلاني عن سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد، وأبو سعيد اسمه كيسان أبو سعد المدني الطبقي الثالثة قال أخبرني أبي أبوه كيسان عن ابن وديعة عبد الله ابن وديعة سماه أبو علي حنفي عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد عند الدارمي، وليس له في البخاري غير هذا الحديث، وهو تابعي من جرير، وقد ذكره مسعد من الصحابة، وكذب منده عزاه لأبي حاتم، ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحدا، لكنه لم يصر بسماعه، فالصواب إثبات واسطة، إذن هو تابعي وليس يعني صحابية. عن سلمان الفارسي، سلمان ابن الإسلام، سلمان الفارسي منسوب إلى فارس، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر، هذا في فضل الغسل يوم الجمعة، ويتطهر بأنواع التطهر، وذلك يشمل النظافات، بأن يتنظف، بأن ينظف بتقليم الأظفار ونفي الشائع عن إبط وحرق الشارب وما إلى ذلك، يعني حرق العانة وما إلى ذلك، يعني النظافة وكلها التي تكون تعود إلى نظافة الإنسان، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن، هذا محل الشاهد للباب، في استحباب واستعمال الدهن من دهنه أو يمس، أو قال أو يمس من طيب بيته، يعني إذا من دهنه من دهن نفسه، أو إذا لم يكن له دهن ويتطيب من بيت من أهل بيته حتى من المرأة إذا لم يكن يعد هو بنفسه. ثم يخرج أي إلى الجمعة إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين، هذا بإشارة إلى المبادرة في الذهاب إلى الجمعة، لأنه إذا تأخر الإنسان لابد أن يفرق بين اثنين، لابد أن يتخطاهما إما بالإضرار لهما وإما بطلب السماح لهما، ربما يسمحان وربما لا يسمحان. إذن معنى ذلك المبادرة في أول الناس إذا دخل المسجد فاضي فيجلس في أوائل الصفوف، أما في الصف الأول أو الذي يلي مثلا يكون هكذا. فهذا في دليل إلى المبادرة في مجيء إلى المسجد قبل الناس فلا أفرق بين اثنين. فإذا كان تأخر وجاء وآذى الناس بمجاوزة أو بتغطي رقابهم لا ينال هذا الفضل، لا ينال هذا الفضل. فهذا الفضل لابد أن يكون مراعى هذه الأشياء من النظافة والدهان والتطيب، وكذلك أيضا عدم التفريق بين الاثنين. ثم يصلي ما كتب له، هذا في دليل على استحباب الصلاة قبل الجمعة، هذا هو السنة، السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أن تصلي ما بدا لك من منذ أن دخلت إلى أن يصعد الإمام المنبر ويبدأ بخطبة، هذا هو، هذا هو السنة. وأما ما يفعله الناس من المبادرة إذا سمعوا الأذان فهذا خلاف السنة ما ثبت عن السلف، فبل بعضهم يستحب أن يصلي هناك 4 ركعات. من الغريب أنه من المذاهب كلها تقول يعني سلامه يقطع السلام، يعني الفقهاء يقول كذا، سلامه يقطع السلام وكلامه يقطع الكلام، لكن بخلاف ذلك يصلي 2 ركعات ويبدأ في الخطبة وينتهي ثم يقوم يصلي 2 ركعات 4 ركعات، لأنه كسنة الظهر 4 ركعات مستحب سنة الجمعة، وهذا خلاف السنة ما ورد. أنت السنة المطلوبة منك إذا دخلت، إذا توجهت إلى المسجد ودخلت المسجد تبدأ في الصلاة وتصلي ما كتب لك ما بدا لك 2 ركعات أو 4 أو أكثر من ذلك حتى يصعد الإمام المنبر، هذا مسموح. أما أن تراعي تجلس 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 ثم إذا أذن المؤذن سواء كان يعني يعملون بأذان عثمان أو بغيره ثم تقوم تصلي، هذا ليس من السنة للجمعة، لا سنة لها. ولذلك يقول الحذاق من الفقهاء يستحب للجمعة 4 ركعات أو 2 ركعات قياسا على الظهر، هذا هو دليله، ما في سنة. وأما ما ثبت في ماجه وغيره صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات أو 4 ركعات إلى آخره، فهذا حديث ضعيف مرة لا يعتمد عليه. متى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات أو 4 ركعات؟ كان يدخل حجرة، من الحجرة يخرج من الحجرة ويدخل مسجد ويجلس على المنبر، هذا هو. متى صلوا قبل هذا؟ ما في، ولا بعد الخطبة؟ ما في، ولا بعد الجمعة حتى هذا ما في، لأنه كان يرجع إلى بيته ويصلي هناك 2 ركعات 4 ركعات هو هذا. أما أن يكون للجمعة سنة إلا إذا قلنا قياس، والقياس في مثل هذا فاسد. لماذا؟ لأنه يلزم عليه يعني عدم العناية بسماع الخطبة. المطلوب من الحاضر للخطبة أن لا ينشغل بغيرها، لا بتلاوة ولا بغير ذلك ولا بصلاة، بل يستمعون إليه بدون يعني لغو ولا لهو ولا انشغال. فإذا نقول السنة للحاضر لحاضر الجمعة أن يصلي من منذ ما دخل إلى أن إلى ما شاء الله، إلى ما كتب له. ولذلك قال هنا إيه؟ ثم يصلي ما كتب له بدون تقدير. ثم ينصت، الإنصات هو الاستماع مع هو السكوت مع الاستماع مع الميل إليه، فهذا يستدعي أن يكون المستمع لخطبة منصتا، معناه مائلا يميل جسده وروحه إلى ذلك الخطبة، ما يعني ينبغي أن يلتفت إلى غير ذلك. إنصات، الإنصات السكوت مع الاستماع. ثم إذا تكلم الإمام أي بالخطبة أو بأمر آخر من أهل المعروف أنه يعني منكر ما إلى ذلك، استمعوا ماذا يقول. إلا غفر له، هذا هو الجزاء، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. إذن هذا فضل عظيم لمن يحضر صلاة الجمعة، لكن ينبغي مراعاة هذه الآداب التي سبقت. فإذا كان كذلك فهو الفضل عظيم، أسبوع كامل عنده خطايا تغفر تلك الزلات بسبب هذا الفعل، فإذا هذا فضل عظيم لصلاة الجمعة. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسل يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله تعالى: أما الغسل فنعم، أما الطيب فلا أدري. أولا قال أبو اليمان حكم نافع الحمصي البهراني، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة أبو عزمة وحمزة حمزة اسمه دينار، عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال: قال طاووس، طاووس بن كيسان اليماني، قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم. هذا في مبالغة في النظافة، لأن الرأس يعني لمن كان له شعر يتسخ كثيرا، فلذلك أكد اغتسلوا يشمل الرأس وغيره، لكن لماذا أعاد غسل الرأس مبالغة في النظافة حتى يعني يخرج ما فيه من الأوساخ بالغسل؟ واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا، ما هو شر، وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم سمعته يعني، وأما الطيب فلا أدري. وهذا علمه غيره، ومن حافظ حجة على من لم يحفظه تقدم في حديث علي بن سلمان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطيب يوم الجمعة. وبسند متصل قال: حدثنا إبراهيم موسى الرازي، هذا الحفيظ الصغير، قال أخبرنا هشام، هشام ابن يوسف الصنعان، أن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج منسوب إلى جده، وله كنيتان اشتهر بهما: أبو خالد وأبو الوليد المكي الأموي مولاهم، وكان يدلس ويرسل كثيرا. قال أخبرهم، قال أخبرني إبراهيم ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهلي؟ فقال: لا أعلمه، لكن علمه غيره، ونحتج بما قاله غيره، فتثبت سنية استعمال الدهن أو الطيب، وتصح ويثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها. قال رحمه الله تعالى: باب ما يلبس أحسن ما، باب يلبس أحسن ما يجد. يعني من آداب الجمعة ألا يأتي الإنسان بثيابه المعتادة التي يلبسها كل يوم، ولكن ماذا؟ يلبس أحسن ما يجد، أحسن ما يجد، ولا يكلف الإنسان ما لا يجده، إنما إذا كان في بيته ثياب وبعضها أحسن فيوم الجمعة يلبس تلك، لحديث الآتي. وفي السند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيرة عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها لمن لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسك لتلبسها. فكسى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخله بمكة مشركا. أولا الإسناد تقدم قريبا عبد الله بن صفة النسي مالك مقدار الهجرة نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن هذا هو إسناد مسلسل بالمدنية، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أبوها رأى حلة سيراء، حلة سيراء، حلة سيراء بالإضافة وبالوصية، حلة سيراء أي مخططة جميلة، يعني حلة سيراء تباع على عند باب المسجد، أي تباع، يبيعها أطارد بن حاجب التميمي، كان يبيعها يتجر على باب المسجد. فلما رأى أعجبته فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لو اشتريت هذه، أخذها وذهب بها إليه، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد. هذا محل الشاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، وهو أن يوم الجمعة يلبس ما هو أحسن ثياب، أحسن اللباس الإنسان يلبس يوم الجمعة. ومثل واعظ للوفد، إذا جاءك ضيوف لا تكون على ثياب وسخة ولا على ثياب مبتذلة، إنما تتهيئ لهم بأحسن الثياب من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على هذين، وإنما أنكر عليه التجمل بما هو حرام، هو لبس الحرير. أما أصل الشرعية السنية في لباس حسن يوم الجمعة، وإذا جاء الوفد الضيوف زائرين يكون تكون على هيئة حسنة، وخاصة الوفد في ذلك العصر يكون وفد مسلمين وينقلون صورة المدينة أو صورة الإمام سواء كان خليفة صلى الله عليه وسلم إلى بلدانهم، ويقول ما شاء الله هيئاته جميلة، رجل كذا وكذا، فإذا جاء بثياب مبتذلة لآخره ربما ما يعجبهم ذلك. فلذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجمل الإنسان لوفد الزوار الذين يأتونه من الخارج لهذا المعنى. فلذلك قال أقره على هذا، فقال هذه لباس من لا خلق له في الآخرة، يعني أن الحرير محرم. هذا قاله بعد أن حرم لباس الحرير على ذكور الرجال من هذه الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة، أي من لا نصيب له في دخول الجنة، يعني يحرم. وقد ثبت في حديث آخر إن من لبس الحرير في الدنيا ثم مات ولم يتب لم يلبسها في الآخرة وإن دخل الجنة يحرمها، هذا عقوبته. لكنه هناك سؤال، وهو أن من دخل لباس في حرير كل أهل الجنة هكذا، يعني حكم الله تعالى أن يلبس الحرير. لماذا يقول يقال إنه تنزع شهوته أو اشتهاه إليها ولا يراها شيئا جميلا، فلذلك ما يلبسها. إذا أراد الله أن يمنعه أولا نزع من قلبه حبها. الآخرون يتنافسون في لباسها في الجنة، وهذا الرجل الذي كان اعتدى بلباسها في الدنيا يحرمها ولو. وكذلك الخمر إذا كان يشرب في الدنيا فإنه يحرمها في الآخرة، شراب خمر ومع ذلك هو لا يشتهيها يحرم، وهذا نقص في حقه بالنسبة للآخرين، وفي حق الآخرين نقص يعتبر نقصا، وأما في حقه فلا، لأنه ما يشتهيها ما تشتهي وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأما هذا لا يلتذ بذلك. فإذا على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال لبس الحرير في الدنيا هذا من لا يلبس هذا النوع من الثياب إلا الذي لا خلاق له في الآخرة. فإذا أخذنا من هذا أولا ماذا محل أو محل الترجمة، وهو أن الإنسان ينبغي يوم الجمعة أن يلبس أحسن ما يجد، لكنه يكون من اللباس المباح لبسها، أما إذا كان محرم مثل هذا فلا. ثانيا تحريم لبس الحرير والتجمل به لأي نوع من أنواعه الذي يطلب فيها الزنا في الجمعة والعيد وما إلى ذلك. وثالثا كذلك أيضا مما يستفاد أن التجمل للرفود من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هدوه هكذا. فقال ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بفترة جاءت حلل من هذه الحلة، حلل منها حلل أي من جنس حلة السيراء التي كان يبيعها عطارد بن حجب التميمي، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منها حلة، يعني وزعها على الناس، ومن جملة من قسمها عليهم عمر، فأعطى حلة منها. فلما أرسل إليه بها إليه إلى بيته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها، فقال يا رسول الله هذه أنت قلت لي ما قلت في قبلك في حلة عطاري، فلماذا كسوتنيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال يا رسول الله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد، حلة عطارد ما هي التي سبق أنه كان يبيعها على باب المسجد؟ في حلة عطارد ما قلت، وهو إيش؟ إن من لا يلبس هذا إلا من لا خلق إيه؟ قال إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة، فلماذا أعطيتني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، إني لم أكسكها لتلبسها. ليس المنفعة قاصرة على اللبس فقط، بل هي أنواع، إما تلبسها من يحل له لبسها من بناتك وأخواتك وخالاتك إلى آخره، أو تبيعها وتستفيد من ثمنها وهذا أيضا فائدة ولا يصوم مقصورا. ليس المراد من الحرير يعني النهي أو منع تناول عينه، إنما لاستعمال الخاص وهو لبسه فقط. وأما بعد ذلك فجعل قال لما أكسوها الكلبسة فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا فعل عمر؟ ما باعها وإنما أرسلها هدية إلى أخي له مشرك قبل أن يسلم، ظاهر أنه أسلم بعده، هذا قبل أن يسلم أرسل إليه، وهذا أيضا ألا يكون عونا على، وكما اختلف في المسألة وهو هل الكفار يعني مأمور بفروش شريعة أم لا، ففيها خلاف المسألة. لكن نقول نجيب بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر، لأنه قال إنما كسوت لا تلبسها إنما تستفيد منها. إذن أرسل إليه إدخالا لمسرة ودعوة وجذبا لمحبة الإسلام أغلى ما لديه حرير، ولا يعني بذلك أن يلبسها وأيضا يبيعها ويلبسها أخته إلى آخره يكون هكذا، ولكن هذا نقول إن لا يلزم أن يكون عمر قصد أنه يلبسها، وإنما كان يعني مراده أو غرضه الأساسي أن يدعوه ويلاينه ويؤلف قلبه إلى الإسلام بأحسن ما يهديه إليه. قبل أن يأخذ له مكة مشركة. قال رحمه الله تعالى: باب السواك يوم الجمعة. أيضا من آداب الجمعة استعمال السواك، وهذا ليس خاصا بليل الجمعة، وقد سبق لكم في كتاب الطهارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية في غير الصحيح قال: مع كل وضوء. وعلى كل حال هو من متطلبات أو مما يطلب من مسلم أن يداوم عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض الصحابة عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قال: بدأ بالسواك، يبدأ بالسواك. فإذا يعني السواك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أن يلازمه في الصلاة وفي غيرها، فإذا كان كذلك من يعني ينبغي المسلم ألا يحرم هذا الفضل، وألا يعني حرمان، هذا حرمان، هنا يبيع بريال ويتجاوز ولا يشتري من شيئا ثم يستاك به، لا ينبغي مثل هذا. ينبغي الإنسان أن يكون عنده هذا الجيب، هذا الحمد لله أعطانا الأول ما عنده، يجعلونه هكذا موضع الكاتب، يعني أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. الكاتب هكذا يعني لئلا يضيع، ذكرت لكم حكمته. وكذلك الصحابة كانوا يجعلون سواكهم في آذانهم كلما قاموا إلى الصلاة استاكوا. ينبغي أن نتفقد أو نعتني بهذه السنة، وخاصة يوم الجمعة كما يأتي. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن أي يستاك يوم الجمعة، يعني معناه ما ينبغي أن يعمله الحاضر الجمعة أن يستن أي يستاك. وبالسند المنتظر قال: حدثنا عبد الله بن صفة النساء قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، أي لأمرتهم أمر إيجاب. المنفي هو هذا: لولا أن أشق على أمتي، يعني لكن إنه دائما يرى أن لا يشق على أمتي ويأتي بما يشق عليهم، بل يرغبهم ويبين لهم فضلهم. هذا أن مقام أو درجة السواك أنه كان مما ينبغي أن يفرض على الأمة، لكن تخفيفا من الله ما فرضه عليه. ولذلك قال: لولا أن أشق على أمتي أمرهم في كثير من الأحاديث، أمرهم بالسواك وأن يستنى وأن كذا ويعني ويستاك، هذه كلها أمر، لكن المراد أمر إيجابي فرض تماس مع مخافة المشقة. لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، مع كل صلاة. هذا يرد على بعض المذاهب الذين لا يرون استحباب السواك في المسجد. بعض أهل العلم وبعض المذاهب يكره السواك في المسجد، قالوا لأنه يخرج منه دم. أولا الدم نجاسة، هذا ما فعله وفاق عنده ماذا نجس، فقالوا إذا خرج ينتقض وضوءه ووسخ المسجد إلى آخره. لكن الحديث عند كل صلاة يؤولونه بالحديث الآخر الذي ليس في الصحيح، وهو معناه عند كل صلاة نفسره بالحديث الآخر مع عند كل وضوء، إذا معناه عند كل وضوء لكل صلاة. فإذا استاك الإنسان عند الوضوء فكل صلاة صلاها بذلك السواك انتهى، وأما يدخل المسجد ويستاك هذا مكروه. هذا رد ظاهر النص يرد على هذا، وكذلك عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان بخلاف هذا، كانوا يستنون في المسجد، وما سمع أن أحدا خرج من المسجد واستاك هناك وغسل فمه، لا ما في، بل السنة عند كل صلاة فريضة كانت أو نافلة يستحب أن يستاك الإنسان، ومن جملتها الجمعة. وهذا وجه إدخال المصنف لهذا الحديث في هذا الباب. وبالسند المنتظر قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان قال: حدثنا شعيب بن الحبحب قال حدثنا أنس أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. وفي أنس أحد للمكثرين السبعة روى 2286 حديثا، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة، وهو من المعمرين جاوز عمره 100. وكذلك أيضا نال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بخدمته الطويلة 10 سنين، ولذلك له فضل عظيم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. اسمعوا إلى هذا النص، أكثرت عليكم في السواك، انتبهوا، أكثرت عليكم في السواك، يعني معناه طلبته كثيرا أن تستعملوا. وأما أن أقول لكم من فروض الصلاة أو من فروض الإسلام فلا، لأن هذه للمشقة أزالها. وأما بعد ذلك فالإكثار فطلبي بكثرة للسواك مستمر، يعني معناه دائما يحثهم على السواك، حتى خشيت مقادي أن تذهب مقادم أسنان. فيعني وبعض أهل الحديث يقرأه أكثرت في السواك بدون عليكم، لكن حفيظ يقول هذه ما رأيت لها أصلا. فالحاصل أكثرت عليكم السواك. فينبغي للمسلم أن لا يتهاون بهذه السنة، لأن صلى الله عليه وسلم طلبها من أمته بكثرة، فينبغي العناية بها. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن معتمر وحسين بن عبد الرحمن ابن عمي منصور بن معتمر، هذا حسين، عن كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله تعالى. وهذا الحديث مسلسل بالكوفيين. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوي صفاء. ومن هذه النبي صلى الله عليه وسلم التي يستمر بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يبدأ بالسواك يشوي صفاه، شاصه، يشوصه بمعنى غسله ونظفه، معناه أول شيء ينظف فمه أو فاه بالسواك. فينبغي الإنسان أن يعتني إذا قام من الليل أن يبدأ بالسواك فيشوص فاه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا يدخل يدل على شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى في الليل. فكونه في الجمعة باب أولى، لأن وقت اجتماع الناس ووقت تغير كراهية أو استبشاع تغير رائحة الفم، فينبغي العناية باستعماله. وبالسهل المتفق على باب من تسوق بسواك غيره، حتى إنه إذا لم يجد الإنسان فلو سأل أخاه أن يعطيه سواكه، يعني وذاك سمحت نفسه أن يعطيه جائز، وهذا أيضا من السنة صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا الساك بحديث بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فهذا يدل على شدة العناية في آخر حياته وهو مريض مرضه الموت. فلذلك نقول إن السواك مما يتعين العناية به. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني سليمان بلال المدني قال التيمي المدني قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره. وفي أيضا رواية تابعي عن تابعي، ورواية الراوي عن أبيه، ورواية الراوي أيضا عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها وشيككها، عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، أي يستاك به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في شدة مرضه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تمرضه وهي مصدته إليها. وفي تلك الحالة لما دخل عبد الرحمن وهو يستاك أعجبه ذلك، فعلمت ففهمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد السواك، فقالت لي عبد الرحمن أعطيني هذا السواك، فأعطاها، فقضمت محل ما تسوق به عبد الرحمن ولينت وغسلت ونظفت ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ماذا؟ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له لعبد الرحمن أعطيني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقصمته، أي قصصت محل مساك به عبد الرحمن، ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدره. هذا الحديث طويل، وهو الحديث الذي أنكرته أن رسول الله أوصى إلى علي، ومحل الشاهد هذا السواك بسواك الغير، من استاك بسواك الغير إلى هذا الحد. السواك مطلوب طلبا حثيثا طلبا شديدا، بحيث ان الانسان اذا فقد سواك من عنده ووجد من يعيره من يعطيه او من يتطوع عليه ينبغي الا يترك ذلك، كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته مع شده مرضه استعمل ذلك السواك الذي اخذته عائشه رضي الله عنها من عبد الرحمن اخيها شقيقه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاه الفجر يوم الجمعه. باب، هذا باب عقده للآية للقرآن، للسور التي تقرأها أو للسورتين اللتين تقرآن بعد الفاتحة في صلاة الجمعة. وهذا ما أكثر الناس أو ما أكثر الغفلة، أو نقول إن مثل هذه السنة في جامع أو في مسجد مثلا، ولا نرى أن تلك القرية كلهم متفقون على إهمال هذه السنة ويتعلل ويقرأ، وربما بعضهم يقرأ بمقدار هذه السورة أو بقريب منها غيرها. وهذا إن دل يدل على ماذا؟ على التساهل في إحياء السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وكان الراجح من كلام أهل الأصول أنها للاستمرار إلا بدليل يخرج عن ذلك. فإذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كذا وكذا، فمعنى ذلك المستمر عليه. زيد على ذلك في 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 في, في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وكان يديمه، ثبت صح ذلك في فتح ذكره. فإذا معنى ذلك أنه ينبغي الإنسان ألا يهمل هذه السنة، وهو أن يداوم على قراءة السورتين الآتيتين في فجر صلاة في فجر الجمعة. إن من الغريب إن بعض الفقهاء في كتب الفقهاء المتأخرين ويكره أن يداوم على تلاوة قراءة هاتين السورتين، لأن لا يتوهم الجهلاء أنهما فرضيتهما كذا. هذا كلام فاضي، هذا كلام لا أساس له، باطل. ولماذا السنة التي قبل الجمعة قبل الفجر في ركعتان، هل هما فريضتان؟ أحد يقول هذا؟ في بعض السلف قالوا لكن قولنا مرفوع. فلماذا ما يأمر الإمام والناس وأهل المسجد أن يتركهما في بعض الأحيان لئلا يتوهم الناس إيه؟ فلماذا الجناية على هاتين السورتين؟ هذا معناه إيه؟ المتكاسل كسلان أسس له نفسه، أسس له نفسه هذا، وصوله الشيطان أن يعني يستخف الناس بهذه السنة. فينبغي للإنسان أن لا يترك هاتين السورتين في فجر صلاة الجمعة، ويعني ينبغي حث الناس ويقول لهم ويذكر لهم فضله: هاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما، فماذا رأيكم أيها الجماعة؟ يقول وافقونه إن شاء الله، ما أحد يخالف في هذا. وهي أيضا سيقرأ سورة، لا بد من قراءة السورة بعد الفاتحة، فإذا كان كذلك فالسنة تعالى. ومثلها مثلا في الجمعة قراءة سورة الأعلى مع الغاشية، هذه السنة. ولكنه يقرأ ينزل ويقول العاديات ضبحا والعصر إن الإنسان في خطر، هذه الأشياء كلها مخالفة للسنة. ينبغي للمسلم أن يعتني بإحياء السنة ولا يعرض عنها إلا لضرورة يعني تجيه إلى ذلك، ينبغي ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكير قال حدثنا سفيان الثوري. لماذا؟ لأنه من القاعدة ذكرنا أن أهل الطبقة التاسعة، وهذا في فوائد السمية موجود، الفرق بين سفيان وسفيان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. فإذا كان الضابط في ذلك معرفة الطبقة، فإذا كان الراوي من الطبقة التاسعة أو من كبار العشرة كمحمد بن كثير العبدي، هذا من كبار العشرة، فإذا أطلق هؤلاء السفيان فهو الثوري. وإذا كان الراوي من الطبقة العاشرة كقتيبة يقول دائما سفيان ولا نعرفه، إذن ماذا؟ فهو ابن عيينة. لماذا؟ هل يخص هذا يعني ألا يروي هذا عن ذاك وهذا عن ذاك؟ هذا ما هو لازم. نعم، بعضهم لا يروي إلا عن سفيان بن عيينة، وبعضهم لا يروي إلا عن سفيان الثوري، هذا موجود واقع، وقد فصلنا ذلك في تلك الأبيات. لكن لو كان يروي عنهما، الفرق بينهما أن من كان يروي من الطبقة التاسعة إذا قال سفيان لابد يعينه ابن عيينة، إما يقول سفيان بن عيينة أو يقول حدثني ابن عيينة، ولا يقول سفيان فقط. وإذا كان العاشر روى مثلا عن سفيان الثوري لا يقول سفيان فقط، إنما يقول سفيان السعيد أو سفيان الثوري، يبينه بذلك. وأما إذا كان متخصصا به
أو مكسرا عنه فإنه يهمله ولا يبين صفيان. إذن نقول أبو نعيم كم طبقته؟ من الطبقة التاسعة. إذن عرفنا أن الذي بعده سفيان الثوري. وأما القاعدة التي يذكرها بعض الناس يقول إذا كان في السند الثاني فهو ابن عيينة، وإذا كان في السند الثالث فهو الثوري، هذه قاعدة ما تمشي، لأننا قلنا البخاري قال حدثنا ابن عيينة والثاني إيش؟ سفيان الثوري. وكذلك أيضا يقول لك إيش؟ حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان، من هو؟ الثوري. وكذلك يقول حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سفيان، يقول من هو؟ الثوري. إذن هذا لا يمشي في هذا. القاعدة الضابطة المستحسنة نقول الطبقة هي التي تميز بين هذا وذاك، وينبغي عناية أو مراجعة الأبيات في الفوائد السمية. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد، عن عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود بنيته، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى هذه الصيغة، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان على القول الراجح عدت من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. الصحيح أن كان من ألفاظ العموم إلا لدليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعات في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان، أي في الركعة الثانية وفي الركعة الأولى. أما السجود فيها فيقول حافظ بن حجر لم أجد نصا صريحا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد فيها، لكن استحب العلماء ولا ينبغي أن نتجاوز. وجاء في روايات يعني فيها في أسانيد ضعف من هنا ومن هنا، وعلى كل حال يمكن أن يتقوى بهما، فينبغي عدم ترك السجود. وإن لم في الصحيحين ما ذكر ذلك فلا ينبغي ترك السجود فيها. قال رحمه الله تعالى باب الجمعة في القرى والمدن. هذه مسألة مهمة أيضا، وهي مسألة خلافية. هل يشترط في الجمعة أن يكون هناك مصر؟ لأن يعني بعض المذاهب كالحنفية مثلا يقولون إن الجمعة لا تجب إلا على المدن، المدن التي لها والي ولها قاضي ولها أسواق ورساتك وإلى آخره، يعني يشترطون هذه الأشياء. فإذا لم يكن كذلك لا تجب الجمعة. وزيد على ذلك أن قول الآخر أنهم يقولون 40 مثلا في العدد، وإن لم يشترطوا المدن لكنهم لهم أيضا ملحوظ يعني يلاحظ عليهم بأنهم يعينون 40، وهذا أيضا لا دليل عليه. والمالكية مثلا يقول 12، وكل هذه متمسكات لا تقنع أو لا تكون حجة، وإنما هو الجمعة مشتقة من الاجتماع. وأراد البخاري هذا المعنى، وهو أن الجمعة تقام لدى اجتماع المسلمين أو في محل اجتمع في المسلمين، سواء كانوا في المدينة أو في القرى أو أنزلوا على المياه مؤقتا، لكنهم مقيمون المسافر مع الجمعة. لكن يعني إذا كان حضر يؤدى الجمعة كفتوا عن الظهر. وهذا هو القول الراجح والمذهب الراجح، وهو مذهب الإمام البخاري. ومعروف أن البخاري مذهبه مذهب مستقل، وهو يرى في هذه المسألة أن الجمعات تشرع في كل مكان، لكن الشرط في ذلك الجماعة، والجماعة أقلها اثنان ثلاثة، فإذا وجد كذلك يقيمون الجمعة في أي مكان حلوا أو نزلوا. وأما أن يكون هناك مثلا 40 12 أو أكثر من ذلك أقل من ذلك، هذه كلها لا دليل عليها، وإنما كلها مثلا الذين قالوا 40 كالحنبلية والشافعية قالوا حديث كم كنتم أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بجوار مسجد عبد القيس في البحرين، قال كم كنتم، قلنا 40، لكن هذا ما يدل على أن أقل من ذلك لا يقام فيه. وأخذ من هذا إذن الأربعون هم المعتبرون، 40 وصفاتهم ما شاء الله، يعني كيف لا قاطنون لا يرحلون ولا يضعنون ولا كذا ولا كذا، كلهم يكونوا مواطنين ولا يعني ليس فيهم غريب وكذا. هذه كلها نقول إن الأولى ومن الغريب الحنفية في المسألة هذه، يعني هم شددوا في كونها لا تقام، لا تصلى الجمعة ولا العيد إلا في المدينة، وقالوا أقل الجمعات إمام ومأمومان أو إمام ومأموم. وهذا أرجح ما أرجحه من مذهب الحنفية في المسألة، وهو أنه إذا اجتمع ثلاثة فأكثر يكفي، لأن الجمعة الدليل المستند إليها ما حصل في الأول، فكل ما سمعناه مما أقيمت الجمعة لابد أن هو أقام رجل واحد جمعة ما سمعه. ثانيا معنى الجمعة لابد من الاجتماع. ثالثا أن العدد الذي اعتبر في المذاهب الأخرى لا قلنا ليس له دليل يؤيده، ولذلك نقول أكونه جمعة، كون جمعة مشتقة من الاجتماع، وكذلك أيضا كون الأولين كانوا يقيمون بغير عدد هو المعول عليه في المسألة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم الطهمان عن ابن أبي شمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوازة من البحرين. أولا الإسناد محمد المثنى أبو موسى العنس أحد المشايخ الستة، أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بدون واسطة. قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم الطهمان الخراساني نزيل مكة من الطبقة السابعة عن أبي جمرة الضبعي، أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران، نصر بن عمران كل من آتى فهو أبو حمزة إلا هذا. وعن أبي جمرة يروي شعبة وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاين عدة إلا أبا جمرة فهو بر وهو الذي يطلب يدعى نصرا. يقول شعبة يروي عن أبي حمزة من المشايخ سبعة إلا واحدة، ستة أبو حمزة أبو حمزة أبو حمزة، والسابع أبو جمرة، وهو هذا أبو جمرة الضبعي اسمه نصر ابن عمران الضبعي البصري تلميذ ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة، اسم قرية من البحرين، اسم قرية من البحرين تسمى جواثة، هذه هي التي أقيم فيها من قرى البحرين، من قرى عبد القيس هي التي أقيم بها. وإذا هذا هو الذي في رواية أخرى قال: كم كنتم؟ قال: كنا 40. قال: فأخذ منها بعض أهل العلم أن العدد 40 متعين، ولكن ليس ذلك دليلا مقنعا. وكذلك المالكية مثلا يرون 12، لماذا؟ لأن آية أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة والما عند الله، هذه الآية قالوا تفرق الناس كلهم إلا 12 رجلا فخطب من صلاة وصلى بهم الجمعة، فقالوا أقل ما يكفي 12، لكن هذا ما يعين، لو ترك في العشر راح في العشر وبقي ستة ذهب ستة ما كان يصلى يتركه، إذن هذا لا يكون دليلا مقنعا، ويعني كما لا يكون ذلك 40 دليلا يقنع في جواز الجمعة بأقل من هذا. وبالسند المتصل على حدثنا بشر بن محمد، بشر بن محمد هذا اسمه بشر بن محمد المروزي، هذا مروزي من شيوخ البخاري، قال هذا أخبرنا عبد الله بن مبارك المراوزة، إذا قالوا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس، يونس بن يزيد الأيل عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرنا سالم وعبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع وليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع، أي كل المخلوق كل بني آدم راعين، ليس هناك من أفراد المكلفين إلا وعليه رعاية خاصة تخصه خاصة تخصه مثل. وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن عبد الحكيم رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ، يقول يونس بوادي القرى كنت معه مع ابن شهاب، هل ترى أن أجمع أي أصلي الجمعة ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها، يعني كان بأيلة كان أميرا على أيلة، وأيلة اسم قرية بين الشام ومصر فكان عاملا عليها، وأرسل يستفسر ويستفتي ابن شهاب هل يجمع معه هناك من المزارعين، وكان معه جماعة من السودان وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على عيلة أي أمير على عيلة، فكتبهم شهاب وأنا أسمعه جملة حالية، يأمره أن يجمع أن يصلي الجمعة بمن معه، ولا يشترط أن يكون مدينة كبيرة بل يكفي أن تجمع هناك. يخبره دليلا إيش على ذلك، وهو أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع، كلكم، كل الأمة لها رعاية، أي المكلفين الذين حد وقع أي أو جرى عليهم قلم التكليف، هؤلاء كل مسؤول رجالا ونساء كبيرة وصغيرة عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، هذا محل الشاهد لابن شهاب. أنت إمام ولك رعية فأنت مسؤول عنهم من إقامة دينهم ودنياهم. فإذا ومن جملة أمور الدين البارزة التي اعتنى بها الشرع إقامة صلاة الجمعة على من وجبت عليه، وأنت منهم فعليك أن تراعي وتقيم لهؤلاء المجموعة السودانيين وغيرهم الذين معك في أيلة ولهذا الحديث. قال ومسؤول عن الرعية، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن الرعية، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن الرعية. قال وحسبت أن قد قال، والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن الرعية، وكلكم راع ومسؤول عن الرعية. هذه تفصيل لمجمل قوله كلكم راع في الأول، ثم أكده في الأخير. ما هو التفصيل هذا فقط، بل هناك أشياء تتوجه إلى كل أحد يعني واعتبر أنه مسؤولا عنها. فكل أحد مكلف بشيء من الرعاية، وهو ما استرعاه الله تعالى من الحقوق والأمانات وحقوق الناس وحقوق الله سبحانه وتعالى، فهو مسؤول عنها، فينبغي عناية بها ورعايتها. ومحل الشاهد أن ذلك الأمير رزيق بن حكيم كان عميلا عاملا أو أميرا على عيلة، وكان تحته هناك عمال سودانيون وغيرهم يعملون هناك، فلم يعلم حكم إقامة الجمعة هناك، فاستفتى إمام وقته وهو الزهري رحمه الله تعالى، فأجاب بأن عليك أن تقيم الجمعة لهؤلاء لأنك إمام والإمام مسؤول عن رعيته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلطنا من لا خلق، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.